بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 67.49/4400، وهو الشريط 55 من شرح العقيدة الطحاوية.
الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن أراد تحقيق هذه المسألة عليه أن يرجع إلى كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لتعرف من هناك أقسام الأولياء. الأولياء الذين نحن بصددهم أولئك الذين قربهم الله ووفقهم ويحبهم ويرضى عنهم ويكرمهم، ومن أعظم أنواع الكرامات الاستقامة، يرزق الله عبده الاستقامة على دينه، ويترتب أو يلزم من ذلك الفقه في الدين، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الجاهل الذي لا يعرف شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون وليا أبدا، لم يتخذ الله وليا جاهلا. الولي بشروط الولي أن يكون عالما. من أين نأخذ؟ والقرآن لم يشترط، القرآن اشترط من حيث لا ينتبه له بعض الناس: إذ أولياؤه إلا المتقون. ما هي التقوى؟ امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. الذي يفرق بين المأمورات والمنهيات، ويفرق بين السنة والبدعة، ويفرق بين الحلال والحرام، وبين التوحيد والشرك وغير ذلك، هذا هو الولي. أما الذي لا يعرف شيئا من ذلك ولو ادعى، لا تصح دعواه بأنه ولي لله. وفي إمكان المرء أن يعلم هذه المعلومات التي أشرنا إليها وهو غير قارئ وغير ذلك، بالاستماع وحضور مجالس العلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم قارئين قراء متعلمين، لا، منهم من يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب، ولكن أصبحوا علماء بحضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع والحفظ. وفي إمكان المرء الآن وإن كان عاميا لا يقرأ ولا يكتب، يمكن أن يكون عالما وينال ولاية الله، لأنه إذا تعلم بالسماع بالاستماع وبحضور المجالس وعرف ما يجب عليه من دين الله تعالى الأمور الضرورية، ثم اتقى الله تعالى وامتثل مأموراته وانتهى عن منهياته، فهو من أولياء الله تعالى. هكذا يجب أن نفهم أن باب الولاية عندنا أوسع وأوسع بكثير من باب الولاية عند كثير من الناس الذين يضيقون ويجعلون الولاية أمرا وراثيا. وعندنا أن يكون الإنسان ينشأ بين الكفار ومن بيت غير مسلم، من بين المشركين، ينشأ من بين المشركين فيصبح وليا، لا علاقة بأصله وفصله، لأن الولاية أمر مكتسب، الولاية أمر مكتسب، أما النبوة فهبة من الله. هذا فرق بين الولاية وبين النبوة. النبوة الله هو الذي يختار ويصطفي من شاء من عباده فيرسلهم ويؤيدهم بالمعجزات، أما الولاية فأمر مكتسب بالإيمان والعمل الصالح. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. أرحم لكم ما لكم من ولايته والآخرون من ولايته. ويقول الزجاج توجيها بهذه القراءة: جاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا، يتولى بعضهم بعضا، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، في ذلك جزء من الصناعة والعمل. وكل ما كان كل المصادر التي من باب الصناعة والعمل يكون مكسورا، أن يكون مكسورا ولا يكون مفتوحا، إن كان هذا مراده فنقول لا، مكسور ومفتوح. أما مكسورا ما علمته أنت من دراستك للغة، وأما مفتوحا هذا ما نص عليه القرآن. القرآن نفسه مرجع للغة، أحيانا إن فتح الله عليك قد لا تحتاج للرجوع إلى القاموس، تأخذ من القرآن اللغة. إذا تستطيع أن تقول ما كان من باب الصناعة والعمل يجوز فيه الوجهان: الكسر والفتح. والدليل هذه الآية التي قرأت ولاية وولاية. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. هم أولياء الله لأنهم يحبون الله تعالى وينتصرون لدينه وشريعته، لأن الولاية من باب المحبة والنصرة. يحبون الله تعالى ويحبون دينه ويحبون نبيه وينتصرون لشريعته، أولياء الله. فالله وليهم لأن الله يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويقربهم ويوفقهم ليكونوا من أوليائه وأحبابه. وبالنسبة لمن ينهج منهج أهل السنة والجماعة لا يستغرب أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يحب أولياءه وأن أولياءه يحبونه لأنهم يثبتون المحبة لله. المحبة صفة من صفات الله تعالى كما يليق به، لا كمحبة المخلوق كالعلم والإرادة والقدرة تماما والسمع والبصر. هذه الصفات موجودة في المخلوق ويوصف بها الرب سبحانه وتعالى، ولكنها في حق الله ليست كهذه الصفات في حق المخلوق، لأن ما كان لله على ما يليق بالله، وما كان للمخلوق على ما يناسب المخلوق، وإن كانت الصفة من حيث هي المعنى العام واحد، لأن السمع غير البصر والبصر غير السمع في حق الله تعالى وفي حق المخلوق. ولكن لا ندرك كنا سمعه وبصره، كذلك لا ندرك كنا محبته. أما إنكار المحبة لله، المحبة مستحيلة على الله، المراد لازمها، هذه طريقة المؤولين وهي طريقة غير سليمة، لأن فيها تقول على الله بغير علم. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الكفر والشرك والإلحاد والنفاق إلى نور الإيمان والتوحيد والعمل الصالح والمعرفة والفقه في الدين. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من اتبع الطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو مطاع أو متبع، إذا اتبع في التحليل والتحريم وأطاع غير الله في التحليل والتحريم، ذلك الذي أحل له وحرم له وحرم عليه وأطاع واتبعه، يعتبر طاغوتا. وهذا الطاغوت يخرج أولياءه الذين يتبعونه من النور، من نور العلم والمعرفة، من نور الإيمان، من نور العقيدة السليمة إلى الكفر. هكذا الناس إما أولياء الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات، وأولياء الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مولى لهم الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولا يمنع هذا أن يكون لهم ولي من الطواغيت، ولكن ليس لهم ولي يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو الله سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا به. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأنهم يحبون، يحب بعضهم بعضا في الله ولله. الحب في الله والبغض في الله من أوسط عرى الإيمان. إذا أحببت شخصا تحبه لله لما تظن فيه من الخير والصلاح والتقوى، هذه المحبة من محبة الله، لأنك لم تحبه إلا لله، تعتبر وليا له وهو وليك. هذا معنى قوله تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كذلك، إلى آخر الآيات. بعد أن سرد آيات كثيرة يقول الشارح: فهذه النصوص كلها تثبت موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. هذه الآيات التي سردها والتي لم يذكرها ونصوص السنة التي جاءت في هذا المعنى تثبت موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم، ومولاه وأنهم أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مما يستفاد من مجموع هذه النصوص. ولاية المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم وأنهم أولياء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا في هذا المعنى الواسع يثبت أهل السنة والجماعة معنى الولاية وبالتالي معنى الكرامة وأن الكرامة ليس من لوازم الولاية. الكرامة التي هي من خوارق العادات لأن الكرامة نوعان: كرامة معنوية من التوفيق والاستقامة، هذه من صفات الأولياء لازمة. أما الكرامة التي هي أمر خارق للعادة ليست لازمة للأولياء، قد يظهرها الله وقد لا يظهرها كما هو الواقع في واقع الصحابة والسالفين الذين مضوا. والولاية أيضا مطير الإيمان، فيكون مراد الحين أن أهلها في أصلها سواء وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو مرفوع بإضمار هم أو خبر ثاني لهن وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليه. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد الحميد في محابه ومساقطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانكسار حكم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصر فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. وحديث سعى بالإيمان تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال الشارع رحمه الله تعالى: وأنهم أولياء الله أي المؤمنين، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه، هذه من معاني الولاية. ومن عادى له وليا عبدا صالحا يحبه الله فقد بارده بالمحاربة، خصوصا إن حاربه وآداه بصلاحه واستقامته وتمسكه بدينه، في هذه الحالة كأنه يعاديه لكونه وليا لله تعالى، هو خليق بأن يكون في حرب مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه الله سبحانه وتعالى، هو الذي إذا رحم عبده وأراد أن يحسن إليه يوفقه لمرضاته ثم يحبه ويتولاه، فصار الأمر كله من الله وإلى الله، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. فالله هو الغني، الغنى وصف ذات جل الله، ليس بمحتاج إلى عباده، طاعة العباد لا تنفعه ومعاصي العباد لا تضره لأنه هو الغني. قال تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. معناه الله سبحانه وتعالى عندما يتخذ وليا لا يتخذ ذلا تذللا وحاجة إليه لينصره وليؤيد ملكه وليزيد في ملكه فالله ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، وقد منع هذه العزة المؤمنين أنفسهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا إنما يتخذ وليا لا ذلا وتذللا وحاجة إليه، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلك. غير الله من العظماء إنما يتخذون أولياء ومقربين لحاجتهم إليه، كما أن المقربين يحتاجون إلى الملوك والرؤساء، والملوك والرؤساء محتاجون إلى من تحتهم من الذين يقربونهم ما قربوهم إلا لحاجتهم إليه. هنا مصالح متبادلة بين المقرب وبين المقرب، فالله سبحانه وتعالى ليس له أدنى مصلحة في العباد، ولكن يقرب من يشاء رحمة منه وإحسانا إليه سبحانه. والولاية أيضا نظير الإيمان، لك أن تقول الولاية والولاية نظير الإيمان، ويكون مراد الشيء أن أهلها في أصلها سواء، تكون كاملة وناقصة، كما أن الإيمان يكون إيمانا كاملا وإيمانا ناقصا وإيمانا قويا وإيمانا ضعيفا، كذلك الولاية تماما. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، الولاية الكاملة تكون للمؤمنين المتقين الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء كمل الأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، إلى آخر أنواع الإعراب، لأن الذين اسم وابن لك أن تجعله صفة لأولياء أو بدلا من الأولياء أو بإضماء أمدح إلى غير ذلك، والعراب واضح. ومن أراد ترجيح أنواع هذه العراب له أن يرجع إلى المضاد من كتب النحو. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون بصرف النظر عن العراب، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث التي تقدم ذكرها، التي تحدثت عن الأولياء، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد، أن يوافق العبد الولي الحميد الله في محابه ومساخطه، أي يتجنب مساخطه ويحب ما يحبه الله ويعمل لمرضاته، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وهذه أعمال هي من شعب الإيمان، ولكن قد يكون الإنسان كثير الصيام وكثير الصلاة وكثير التملق، أي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيما يبدو للناس، ويعمل رياضة إذا كان صوفيا أو متربيا في أحضان المتصوفة الذين يريد أن يصلوا إلى الولاية بالرياضة. قد يكون كذلك، ولكن يعلم الله منه النقص في أعمال القلوب. أعمال القلوب إذا كانت ناقصة وضعيفة تضعف ولايته لله تعالى. ولكن من وفقه الله وعمل الله ظاهره وباطنه بالإيمان والعمل الصالح هو الذي يكون من كمل الأولياء. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتظار نظم الآية، وقد أحلناكم لتحقيق أنواع هذه الإعرابات واختيار أفضلها على المبان. ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، هذه من المسائل المشكلة، على طلاب العلم فانتبهوا. يكون العبد مؤمنا وكافرا، وليا وعدوا، كيف يكون ذلك؟ العداوة من وجه والولاية من وجه، مؤمن لكنه ليس بمعصوم، ارتكب كبيرة نقص إيمانه، وهذه المعصية التي ارتكبها أدرك عليها الشارع لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. نقص إيمان، انتفى عنه الإيمان الكامل. إذا انتفى الإيمان الكامل انتفت الولاية الكاملة، صار وليا ناقصا، مؤمنا ناقصا، لكن صار كافرا خارجا عن الملة. لا، إذا فيه كفر من وجه، هو كفر دون كفر، كفر عملي، وفيه إيمان من وجه. الكفر المراد بالكفر هنا الكفر العملي. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كرر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قيل من؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقا، الذي لا يؤمن جاره شرا، يؤذي جاره إما بلسانه أو بنظره أو بأي أذى من الأذى. نفى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان الكامل، صار ناقص الإيمان. إذا صار ناقص الإيمان صار ناقص الولاية، لم تنتفع عنه الولاية كما لم ينتفع عنه الإيمان، ولكن انتفت عنه الولاية الكاملة كما انتفى عنه الإيمان الكامل. وهكذا أصحاب الكبائر جميعا. والعجيب قول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن إنسان شارب الخمر عدة مرات وجنب، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ويحب رسوله. صحابي كان يجلس مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ويلازمه، سبق في علم الله أنه يعفو حفوة، فحفى حفوة وشرب الخمر فجلد، ثم شرب فجلد، ثم شرب فأوذي به ليجلد. قال رجل لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو سكران. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى يجتمع في المرء الواحد نفي الإيمان الكامل وارتكاب بعض الكبائر أحيانا، وولاية الله ومحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل هذا، هذا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة معروفة في صحيح البخاري. كما يكون فيه كفر وإيمان، الأمثلة التي ذكرنا لهذا المعنى، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية شرح الشيخ لهذا المجلس، والذي يبدأ من السطر الثامن صفحة 750 إلى السطر العاشر صفحة 850. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. هؤلاء هم أولياء الله تعالى الكاملون. ومعنى ذلك قد يكون هناك قسم من أولياء الله تعالى دون هؤلاء، يتضح ذلك من الآية التالية: والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهم قسمان، أولياء الله تعالى قسمان، هل هم ثلاثة أو قسمان؟ وسبق فيما تقدم أن قسم الناس الذين أورثهم الله الكتاب إلى ثلاث. ولماذا رجعت القسمة إلى قسمتين؟ نعم، إذا كان القصد كما أشار الشيخ أولياء الله الكاملون وهم مقتصدون أو مقربون، ولا يمنع هذا أن يكون هناك قسم ثالث وهم الظالمون لأنفسهم، الظالمون لأنفسهم المقصرون في أداء الواجبات، وربما اقترفوا المنهي عنه، أي الذين لم يلتزموا التزاما كاملا في أداء الواجبات وترك المنكرات، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء لا يخرجون عن كونه من أولياء الله تعالى، لأنهم من المؤمنين، كل مؤمن ولي كما تقدم التفصيل، والأولياء درجات والمؤمنون درجات، كل من ثبت له الإيمان ثبتت له الولاية، وإن نقصت وإن ضعفت، ولكن الكمل من أولياء الله تعالى هم هؤلاء المقتصدون والمقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله تعالى بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرحمة والإنابة والمراقبة، هذه من أعمال القلوب. وأعمال الجوارح معلومة، إذا أدوا ما أوجب الله عليهم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وانتهوا عما حرم الله عليهم من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أصبحوا من المقتصدين، أي غير مقصرين فيما أوجب الله عليهم فعلا وتركا. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، نبذة الفرائض تشمل امتثال المأمورات واجتناب المنهيات في القسمين، في المقتصدين والمقربين، أي السابقين. المقربون السابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، هؤلاء هم كمل الأولياء، كمل أولياء الله تعالى، كما قلنا بدءا من الأنبياء ومرورا بأصحابهم والعلماء العاملين، والناس تتفاوت في ذلك، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى في الحديث القدسي، الحديث القدسي الذي هو نوع من أنواع كلام الله تعالى، الحديث القدسي غير الحديث النبوي كما تقدم غير مرة، ولا بأس من الإعادة لأهمية المقام. الأقسام ثلاثة، أقسام الوحي: حديث نبوي يكون معناه من عند الله وألفاظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الحديث التي تروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها قال الله، بل يحدث الناس من عند نفسه بألفاظ نفسه والمعاني من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، هذا هو الحديث النبوي. أما الحديث القدسي حديث ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله ويفرده ويخبر عن الله، قال الله تعالى: يا عبادي، هذا النوع من كلام الله تعالى لفظا ومعنى كالقرآن. النوع الثالث من أنواع الوحي هو القرآن، لا بد من ذكر فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أما الحديث النبوي لا نحتاج لنذكر الفروق بينه وبين الحديث القدسي، ولكن الذي يحتاج ذكر الفروق هو الحديث القدسي مع القرآن، إذ قررنا بأنه من كلام الله تعالى، إذن يفارق القرآن بفروق، منها إنه ليس بمعجز وتجوز روايته بالمعنى، قد يتواتر وقد لا يتواتر، ولا تصح به الصلاة وليس متحدا به. هذه الفروق هي التي تفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. أما القرآن فكله متوافق ومتحدث به معجز، لا تصح الصلاة إلا به ولا تجوز روايته بالمعنى، هذا هو القرآن. نعود إلى ما نحن بسنده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى هكذا يخبر عن الناس: من عادالي وليا فقد بارزني بالمحاربة، لأن الولي محبوب عند الله فالله يحبه. إذا تعرضت لولي من أولياء الله يحبه الله معنى ذلك بارزت الله بالمحاربة، أنت خصم مع الله. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من أعمال القلوب وأعمال الجوارح على ما تقدم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لينتقل من هنا إلى المقربين. ما قبل هذا هذه درجة المقتصدين. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي بالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. بتوفيق الله تعالى يسمع وبتوفيقه يبصر ويبطش ويمشي. لا يبصر إلا في مرضاة الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يتناول بيده ويبطش إلا ما يرضي الله، وكذلك الرجل. هذا هو معنى الحديث، ولا أظن أن أحدا يتبادر إلى ذهنه أن الله سبحانه وتعالى يصبر سمعا جارحة من جوارح العبد كاليد والرجل، ولكن المعنى كما سمعتم إنما يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، يفعل كل شيء في مرضاة الله وبتوفيق الله، هذا معنى كذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. فسر هذا المعنى أو الجملة الآخر، الجملة التي بآخر الحديث تفسير لهذا المعنى: يكره الموت وأكره مساءته. الله كتب على العبد الموت، نزع الروح في غاية من الصعوبة، سكرات الموت لم يسلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلم الله إن عبده الذي يحبه ولا يرضى إساءته، يكره إساءة يكره ويسيء إليه، إنه سيتعب وينال صعوبة شديدة من الموت، ولا بد من الموت. هذا المعنى قول الله، قول العبد يكره الموت والله يكره مساءته. هذا المعنى هو الذي عبر عنه بالتردد، وليس معنى التردد التردد الذي ينشأ عن جهل العاقبة وعن الخوف وعدم اليقين، لا، كل ذلك هذه الصفات وهذه المعاني مستحيلة على الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبده الذي أحبه وقربه، يكره مساءته والعبد يكره الموت. هذا التوقف وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه بالتردد في حق الله تعالى، ومع ذلك ينفذ فيه قضاء الله وقدره سيموت، والله أعلم. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء كما تقدم. وهو الدنو والتقرب. فولي الله تعالى هو موال الله بموافقته في محبوباته، تقرب إلى الله وتحبب إلى الله بموافقته في محبوباته من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. والحديث فيه مقال، قال بعض أهل العلم فيه انقطاع، والمعنى بعد التوجيه يصح. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، لا يحسون بالضيق، لا يضايقهم الفقر. الفقر يضايق الإنسان العادي. المتقي المتقرب إلى الله المتلذذ بطاعة الله تعالى وعبادته ورزق الأنس بالله تعالى لا شيء يضايقه، والمصائب تقع، لا يضايقه المرض ولا تضايقه المصائب، كل ذلك يرضى ويحتسب. واشغاله بالله بطاعة الله يشغله عن التأثر بهذه المؤثرات التي نتأثر بها نحن. فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، وليس معنى ذلك أبدا إنهم لا تصيبهم الضائقة، ضائقة الحياة من حاجة ومرض وفقر وتسلط الأعداء وغير ذلك، لا، هذا يقع ويقع كثيرا. بل أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلون، ولكن هناك ما يشغلهم ويصيب أن يتضايقوا من ذلك ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويرزقهم غنى النفس، الغنى غنى النفس. ولو كان ما في أيديهم قليلا، لكن يرزقهم الله رزقا معنويا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوصال قال: لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. فيدفع الله عنهم المضار، قد يتضررون حديا كما هو المشاهد بتسلط الأعداء وبأشياء كثيرة، ولكن كل ذلك لا يؤثر فيهم في إيمانهم في صلتهم بالله في سيرهم إلى الله. ويجلب لهم المنافع، من أهم المنافع عندهم أن يرزقوا الاستقامة والمراقبة والأنس بالله. من رزق ذلك هانت عليه الدنيا كلها. ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. تعبير الشارع بالمكاشفات لو قال من الإلهامات لكان أولى، لأن الإلهام واحد لو تقيد بالعبارات الواردة في السنة أو ما يصدر منها، لأن كلمة المكاشفة أتباع المتصوف يفهمون من المكاشفة والكشف شيئا آخر، علم الغيب، تكشف لهم الحقائق، يعلمون حقائق يجهلها غيرهم، حتى قد يستغنون من تلك الحقائق عن الشريعة. لذلك قسموا الدين إلى الحقيقة والشريعة. أصحاب المكاشفات عندهم هم الذين يصلون إلى درجة الكشف، ينظر أحدهم إلى اللوح المحفوظ ويرى ما في اللوح المحفوظ وربما يمد يده يغير ويبدل لئلا يفهم هذا المعنى السيء. لو عبر الشيخ من الإلهامات والتعزيز بدل التأثير لأن الله يعززهم ولكان أولى. من الإلهامات والتأييدات من عند الله، الله سبحانه وتعالى قد يلهمهم إلهاما. الإلهام شيء دون الوحي. الإلهام كما وقع لعمر رضي الله عنه، عمر شهد له النبي عليه الصلاة والسلام إنه ملهم. هذا الإلهام هو الحديث الذي يأتي إلى الإنسان العادي غير النبي بطريقة خاصة وهو لا يشعر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر